الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. والسياق: حديث معمر من رواية عبد وابن رافع. قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك، أي أهل الكذب والبهتان، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. الله تعالى برأها مما قال أهل الإفك. وكلهم حدثني طائفة من حديثه، وبعضهم كان أوعى أي أحفظ لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت أي حفظت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، كان يعدل بين النساء، فإذا أراد سفرا عمل قرعة الذي ظهر سهمها يخرج بها، والباقيات يعلمن أن هذا قدر الله جل جلاله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء، عمل قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، بعدما أمر الله تعالى بالحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله تعالى أمر النساء بالحجاب ستر لهن وحفظ لهن. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. الهودج شيء يوضع على البعير مستور ما يراه أحد، فكان يوضع الهودج وعائشة في داخله رضي الله عنها. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، ما أحد يراها، تجعل على الرحل وهي في داخل الهودج، وعند النزول تنزل وهي في داخل الهودج رضي الله عنها. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، أي رجع، ودنونا من المدينة، أي قربنا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة أنه سيرحل من هذا المكان، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أي ذهبت لقضاء الحاجة، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جذع ظفار قد انقطع. كانت استعارت من أختها أسماء قد ما يربس في النحر قلادة، وهي من ظفار، من خرز، لا من ذهب ولا من فضة بل من خرز، من جذع ظفار قد انقطع. علمت أن العقد انقطع من صدرها. قالت فرجعت فالتمست عقدي، تبحث عن عقدها، فحبسني أي أخرني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، ما عرفوا أنها غير موجودة لأنها كانت صغيرة السن وضعيفة ليس لها ثقل كثير. قالت وكانت النساء إذ ذاك أي في ذلك الحين خفافا لم يهبلن أي لم يثقلن ويكثر لحمهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام يعني القليل من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، يعني ما عرفوا أنها غير موجودة لأنها لم تكن ثقيلة جدا. وكنت جارية أي صغيرة حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني قد ذهبوا ما بقي أحد، وظنوا أنها في داخل الهودج، فتيممت منزلي أي قصدت المنزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد رضي الله عنه قد عرس من وراء الجيش، يعني نام في آخر الليل، فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب، قبل أن يأمر الله بالحجاب، قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. فاستيقظت حينما سمعت قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني فخمرت وجهي أي غطيت وجهي بجلبابي، فوالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، ما كلمها ولا كلام إلا قول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن التكلم مع المرأة الأجنبية لا يجوز إلا عند الضرورة، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، ما ركب، جعل يقود الراحلة وهي راكبة على الراحلة رضي الله عنها، حتى أتينا الجيش، حتى وصلوا إلى الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، يعني نزلوا في شدة الحر وقت الظهر، فهلك من هلك في شأني، يعني تكلم أهل الإفك في الكلام الباطل. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فقدمنا المدينة فاشتكيت أي مرضت حين قدمنا المدينة شهرا رضي الله عنها، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يتكلمون بالباطل والإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني أي يشككني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. أولا كانت إذا مرضت يأتي إليها الرسول ويكلمها ويدعو لها، وفي هذه المرة ما فعل شيء. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، أي كيف فلان، فذاك يريبني أن يشككني ماذا حصل، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت أي بعدما خف مرضي، وخرجت معي أم مصطح رضي الله عنها قبل المناصع، اسم مكان يقضون حاجتهم فيه بعيد عن المنزل، وهو متبرزنا أي مكان قضاء حاجاتنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف عن بيت الخلاء قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف ببيت الخلاء عند البيت، وكنا نتأذى بالكنف أي بيت الخلاء أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح رضي الله عنها وهي بنت أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب رضي الله عنه، فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، قضوا الحاجة ورجعوا، فعثرت أم مصطح في مرطها أن دعست على قميصها وكادت تسقط، فقالت تعس مصطح هلك مصطح، دعت على ولدها، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلت لها بئس ما قلت، هكذا المسلم يدافع عن عرض أخيك، ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا، مصطح شهد بدر رضي الله عنه، قالت أي هنت يا هذه، أولم تسمعين ما قال، قلت وما الذي قال، قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني قالوا أنه وقع ما وقع من الفاحشة، أعوذ بالله، اتهموها بالفاحشة وهي بريئة برأها الله، فازددت مرضا إلى مرضي لأن العرض ثمين، ازداد مرضها لما سمعت هذا الكلام، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم، قلت أتأذن لي أن آتي أبوي، فالمرأة ما تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، استأذنت، قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر، يعني أسأل أبوي عن هذا الكلام من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس، فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر أي زوجات أخرى إلا كثرنا عليها، قال قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، أي لا ينقطع الدمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي، أي تأخر في هذا الموضوع، يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق، يعني بريرة التي اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله عنها. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك، أي تشكين في أمر عائشة؟ قالت له بريرة رضي الله عنها والذي بعثك بالحق إن رأيت، أي ما رأيت عليها أمر قط، أغمصه أي أعيبه عليها أكثر من أنها جارية أي صغيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، تعجن الدقيق وتنام، تجي الشاة التي في البيت تأكله، هذا العيب الذي رأيت، ليس لها عيب غير هذا. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا صفوان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية يعني غضب، فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه كذب لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. على كل حال أخذته الحمية وهو صحابي جليل رضي الله عنه، فثار الحيان الأوس والخزرج أي قاموا للقتال حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع، أي لا ينقطع الدمع من البكاء ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار رضي الله عنها فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد، أي حمد الله وأثنى عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي انقطع الدمع حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء بيني وبينه، ما أعلم ماذا أقول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية أي صغيرة حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، يعني يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوضت أمرها إلى الله. قالت: ثم تحولت، أي حولت وجهي فاتجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمر يتلى. أكذا المؤمن يتواضع ويعترف بتقصيره. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام، أي ما تغير عن مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء العرق عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر أن يتساقط منه مثل الجمان من العرق، يعرق ويتصبب عرق في اليوم الشات، أي في اليوم البارد، من ثقل القول الذي أنزل عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام الله عز وجل. قالت: فلما سري، أي ذهب عنه ذلك، رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة. الله أكبر، أما والله فقد أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات. الله أنزل براءة عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح، كان يعطيه من المال على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. أبو بكر لما علم أنه تكلم مع المتكلمين حلف أن لا يحسن إليه، بعد الذي قال لعائشة: أم المؤمنين رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال حبان بن موسى، قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، رد الإحسان والنفقة على مصطح. قال: ولا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تساميني، أي تفاخرني، قال النووي: أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله، أي حفظها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش رضي الله عنها تحارب لها، فهلكت في من هلك، أي قالت مع من قال. قال الزهري: فهذا ما انتهى إليه من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس: احتملته الحمية، من سعد بن عبادة أخذته الحمية وتكلم بما تكلم. فالله عز وجل برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين تكلموا حمنة، حسان، ومصطح أقيم عليهم حد 80-80، حد القذف، والحدود كفارات، كان كفارة لهم. وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا فليح بن سليمان حاء، وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما. وفي حديث فليح: اجتهلته الحمية، عن سعد بن عبادة كما قال معمر. وفي حديث صالح: احتملته الحمية، أي الغضب، كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه، وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عن حسان كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي قاد الراحلة وهي راكبة على الراحلة، والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط، يعني أنه ما كشف ستر امرأة قط، بعيد عن 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 الإفك. قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين في نحر الظهيرة، يعني وصلوا في وقت شدة الحر بالظهر. وقال عبد الرزاق: موعرين. قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق: ما قولهم مغيرين؟ قال الوغرة شدة الحر، يعني وصلوا وقت شدة الحر وقت الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه مما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، أي اتهموا أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوهم أي اتهموهم بمن أي برجل، والله ما علمت عليه من سوء قط. صفوان بن المعطل رضي الله عنه: ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته، وفيه: ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي أي بريرة رضي الله عنها، فقالت: والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها، شك هشام فانتهرها بعض أصحابه، فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسقطوا لها به. ومعناه صرحوا لها بالأمر، فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ الذي يصنع الذهب على تبر الذهب الأحمر، كما أن صاحب الذهب يعرف الذهب الصافي من المخلوط. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت عن كنف أنثى أي عن ستر أنثى قط. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. وفيه أيضا من الزيادة: وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى برأها، وكذلك صفوان برأه الله عز وجل مما قال. يجب على المسلم أن يتقي الله، لا يتكلم في أعراض الناس بلا بينة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أما كان الرسول يأتيها، فاتهموا تلك الأمة برجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي أذهب فأضرب عنق، لعلي أذهب إلى هذا الرجل الذي يأتي أم ولدي فأضرب عنق. فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي، أي في مكان في ماء يتبرد فيها، فقال له: أخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. هذا الرجل الذي اتهم ليس له ذكر، كيف يزني؟ ليس له ذكر. فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب أي مقطوع ما له ذكر، يعني فهؤلاء كذبوا واتهموا أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل. وهي بريئة وهو ليس له ذكر. فعلينا أن نتقي الله ولا نتكلم في أعراض الناس بالباطل. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، نعوذ بالله من النفاق وأهله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أصاب الناس فيه شدة أي مشقة، فقال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قال لجماعته: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، لا تعطوا الذين عند رسول الله شيء من الطعام أو غيره، أنه منافق والعياذ بالله. قال زهير: وهي قراءة من خفض من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة، قال ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أن يزعم أنه هو الأعز والرسول هو الأذل، نعوذ بالله. ولله العزة ولرسوله، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: فأتيت النبي، يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، يعني أن عبد الله بن أبي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل. فأرسل إلى عبد الله بن أبي، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول فسأله: أنت قلتها كذا وكذا؟ فاجتهد يمينه ما فعل، حلف أنه ما قال، منافق نعوذ بالله. فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، لما قالوا كذب زيد بن أرقم على رسول الله وقع في قلبي شأن عظيم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقي، أنزل الله تصديق زيد بن أرقم: إذا جاءك المنافقون، أنزل الله هذه السورة. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، دعا المنافقين. قال: فلووا رؤوسهم ولم يأتوا ليستغفر لهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة، المنافقون كانوا صورهم جميلة وجسمهم جميل، ولكن قال الله: كأنهم خشب مسندة، لا خير فيهم لأنهم نافقوا. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء، ولكن قلوبهم نجسة بالنفاق والعياذ بالله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. عبد الله بن أبي بن سلول منافق والرسول يعرفه، لكن كان له ولد اسمه عبد الله وكان صالحا، ففعل هذا إكراما لهذا الولد الصالح، وإلا عبد الله بن أبي ما ينفعه شيء، هو منافق. قال النووي رحمه الله: فعل هذا كله إكراما لابنه وكان صالحا. وقد صرح مسلم في روايته بأن ابنه سأل ذلك، ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته. وعبد الله بن أبي ما نفعه شيء. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته أي قبره، فذكر بمثل حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه الله أن يصلي على المنافقين. نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلال. حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم بعد نزول الآية. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت عند الكعبة 3 نفر قرشيان، رجلان من قريش وثقفي ورجل من ثقيف، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم أي لا يفهمون إلا قليلا، كثير شحم بطونهم يعني عظام سمان. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية. الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا، فعلينا أن نتقي الله فلا نتكلم إلا بخير، ونسكت عن الشر، ونستغفر الله. الله يسمعنا ويرانا ويعلم ما في نفوسنا. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى، واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى عن ابن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله حاء، وقال: حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ثلث من المنافقين، رجعوا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، لأنهم منافقين ورجعوا مع ثلث الجيش. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. اعتذروا وحلفوا أيمان باطلة، ومع ذلك يرون أنهم يستحقون الحمد وهم كاذبون، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولم يخبروه، أخبروه بغيره، ومع ذلك أحبوا أن يحمدوا على ذلك. فأنزل الله الآية فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لأنهم كتموا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما سأل، فأخبروه بغيره وحبوا أن يحمدوا على ذلك وهم كاذبون. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان رحمه الله قال ذهب اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذه الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه لم يخبروه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. فنزلت الآية ذما لهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيتم صنيعكم الذي هذا الذي صنعتم في أمر علي رضي الله عنه أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة رضي الله عنه أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم خياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، قال النووي: الدبيلة قد فسرها في الحديث بسراج من نار، ومعنى ينجم يظهر ويعلو، أن الله تعالى يعاقبهم بنار يخرج من ظهورهم فيعذبهم بذلك بسبب نفاقهم، أعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلال. أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار رضي الله عنه: أرأيتم قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة واحسبه قال: حدثني حذيفة، وقال غندر وراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو أحمد الكوفي، حدثنا الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة الأرض الملبس بحجارة سوداء، فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. قال النووي رحمه الله: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك، عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا هناك قالوا نرمي الرسول حتى يموت، ولكن الله سلم رسوله ونجاه من كيد المنافقين. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا قرة ابن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل أن يغفر ذنوبه. قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي، أي ما ضاع عني، إلي من أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له أن يسأل عن شيء ضاع. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد ثنية المرار أو المرار لمثل حديث معاذ، غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. حدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال: فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه، لأنه ارتد عن الإسلام. هذا الرجل كان يكتب الوحي وارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار، فما لبث أن قصم الله عنقه، يعني قتله الله لأنه كافر مرتد. فحفروا له فواروه أي دفنوه، فأصبحت الأرض قد نفذته على وجهها، الأرض لم تقبله، رمته على وجهها لأنه مرتد عدو الله. ثم عادوا فحفروا له فواروه دفنوه، فأصبحت الأرض قد نفذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا، نعوذ بالله من غضب الله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب من قوتها، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. الحمد لله. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو محمد النضر ابن محمد ابن موسى الإمامي، حدثنا عكرمة، حدثنا إياس، حدثني أبي قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، يعني أصابته الحمى، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه.